السلام عليكم ورحمة الله، وإلى عناوين النشرة. إطلالة للسيد نصر الله عبر المنار في ذكرى القادة الشهداء. إنجاز الجيش يتفاعل واعترافات نعيب عباس تتوالى. الانتحاري غير الاستشهادي، ماذا يقول الدين والقانون؟ المنار تواكب عمليات الجيش السوري في منطقة بيبرود. التشكيلة الحكومية حلت عقدة الطاقة وبرزت عقد جديدة. البحرينيون عشية الذكرى الثالثة لحراكهم السلمي. أهلا بكم. سقط الرأس التنفيذي للإرهاب التكفيري في لبنان، فسقط القناع عن هيكليته التخريبية، وانكشفت سوءة التكفيريين وارتكاباتهم ضد المدنيين والآمنين ما سبق منها وما كان على وشك الحدوث. غلت يد الإرهاب التكفيري بسقوط نعيم عباس أحد أبرز رؤوسه، وظهر لبنان بأطيافه السياسية موحدا في الثناء على الجيش وبراعة مخابراته في تعطيل مخطط تخريبي ضخم. التحقيقات مع الإرهابي الذي ضبط بالجرم المشهود تتوسع لتخوض في تفاصيل ما اعترف به عن سيارات مفخخة وصواريخ محضرة، وتتركز على ربط الخيوط لاكتشاف كامل منظومة المعاونين والمساعدين وانتحاريين مستوردين. وربطا بالتحقيقات مع عباس وسبعة موقوفين بينهم نسوة السيارة المفخخة والانتحاري قيد التنفيذ بكر المحمود، لم تؤكد جهات أمنية براءة العنصر في قوى الأمن الداخلي المشتبه بتورطه. لكن ما تأكد من المواقف السياسية أن الأمن الداخلي يستلزم حكومة جامعة، حكومة التقت على الدعوة لإنجازها دعوات كل من أشادوا بالإنجاز الأمني، وعليه تكثفت الاتصالات وتحققت بعض النجاحات. فعقدة وزارة الطاقة والمداورة حلت بإسنادها إلى التشناق، أي إبقائها في تكتل التغيير والإصلاح، لكن عقدا مستجدة برزت. فكيف سيكون وزير الخارجية مارونيا من حصة التيار الوطني الحر، ووزير الدفاع مارونيا من حصة رئيس الجمهورية؟ وهل يقبل من يعنيهم الأمر بمقايضة الأشغال بالتربية؟ ثم لماذا إبقاء سيف الوقت مسلطا على موعد إصدار مرسوم التشكيل؟ وهل يصدر قبل ظهر يوم غد الجمعة موعد سفر رئيس المجلس النيابي في جولة خارجية لثمانية أيام؟ أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله عن إطلالة للأمين العام السيد حسن نصر الله مباشرة على شاشة المنار عند الساعة 8:30 من مساء الأحد المقبل لمناسبة ذكرى القادة الشهداء في حزب الله. وسيتناول السيد نصر الله في إطلالته أهم التطورات السياسية. أمنيا، واليوم الثاني على التوالي تستمر التحقيقات مع الإرهابي الموقوف نعيم عباس ومع آخرين يدورون في فلكه. ونكون مع هذا التقرير فور جهوزه. قاضي التحقيق العسكري عماد الزين أصدر مذكرة توقيف وجهية بحق محمد العجوز سندا إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام. الموقوف العجوز المشتبه بعلاقته بالإرهابي جمال دفتر دار طلب الاستمهال لتوكيل محام، فأرجأ القاضي الزين الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل. وفي سياق أمني متصل، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الموقوف نواف حسين تبعا لملف عمر الأطرش، أي الانتماء إلى كتائب عبد الله عزام، سرايا زياد الجراح، وتنظيم القاعدة، والاشتراك كذلك في جريمتي تفجير حارة خريك، وأحاله إلى قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبي. ونعود إلى التقرير المتصل بالتحقيقات مع الإرهابي نعيم عباس.
في مديرية المخابرات في وزارة الدفاع كان يوم التحقيق طويلا. ثمانية موقوفين تتواصل عملية استجوابهم المعقدة، وهم نعيم عباس والسوريون الثلاثة الذين أوقفوا في مستودع المبنى حيث شقة عباس المستأجرة في طريق الجديدة، الانتحاري قيد التنفيذ بكر المحمود وهو لبناني من وادي خالد أوقف في عرسال، واعترف أنه قادم من يبرودة السورية ومتوجه نحو بيروت لتفجير نفسه. كذلك النسوة الثلاث اللواتي ضبطت بحوزتهن السيارة المفخخة على طريق عرسال اللبوي. الإرهابي نعيم عباس كنز المعلومات كما يصفه رجال الأمن، توسع التحقيق معه نحو التفاصيل المتعلقة باعترافات اليوم الأول للتوقيف، أي أين فخخت سيارة الكيا المضبوطة مع النسوة في عرسال، وسيارة تويوتا التي ضبطت في كورنيش المزرعة؟ من فخخهما؟ من كان من المفترض أن يتسلمهما؟ الصواريخ المضبوطة في الدبي والسعديات، ما مصدرها؟ من نقلها؟ هل هناك المزيد منها في أماكن أخرى؟ وفي كل تلك المخططات، من هم مساعدو عباس؟ هل هناك خطة بديلة ما تم الاتفاق عليها في حال توقيفه؟ هل هناك من سيحل محله؟ هذه الأسئلة وجهت لعباس، وبعد الانتهاء من جديد تورطاته ومخططاته، سيتركز التحقيق في الأيام المقبلة حول الملفات القديمة المتورط بها. في التحقيق مع النسوة الثلاث، تمحورت الأسئلة حول مصدر السيارة، ممن تسلمنها، من كان من المفترض أن يتسلمها، وأين نقطة التسليم؟ هل هذه هي العملية الأولى أم هناك سوابق؟ المعلومات الأمنية تقول إن اللجوء إلى النسوة لنقل السيارات المفخخة خطة بديلة استعين بها بعد توقيف عمر الأطرش الذي كان يتولى مهمة نقل الانتحاريين والسيارات المفخخة. وإلى الموقوفين الثمانية، شكك مصدر أمني رفيع في براءة العنصر في قوى الأمن الداخلي المشتبه بتورطه مع الإرهابي نعيم عباس.
حفلت وسائل التواصل الاجتماعي بتأييد عارم لإنجازات الجيش اللبناني ضد الإرهاب.
إلى كبار المسؤولين والقيادات السياسية، انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي أيضا بالاحتفاء على طريقتها بالإنجاز النوعي الذي حققه الجيش اللبناني. نحن معك وكلنا فداك، عبارات عكست الدعم المطلق للجيش في حربه ضد الإرهاب. إرهاب يعد الجيش العدة لاقتلاعه من جذوره، إذ لا مفر من حزن وصلابة وعزيمة العسكريين وقياداتهم، والويل إذا نفد صبرهم. داعش لن تسلم من بأس الجيش، والتسامح ممنوع مع من تورط باغتيال اللواء فرانسوا الحاج. الإرهاب لا دين له، ومحاربته واجب كل لبناني، ومن لم يرحم الأطفال الأبرياء في أعماله التكفيرية لا يستحق الرحمة أبدا. إنجاز الجيش في كشف المخططات الإرهابية لاقى الدعم والترحيب لدى الشارع اللبناني.
والله يعطيهم عافية، والله يحميهم كتير، لأنه يعني عملوا شيء كتير كبير، شيء ما بينوصف.
أكيد شيء اللي قام فيه الجيش شيء كتير عظيم، ونحن لازم كلنا يتنا نقف بجنبه يعني للجيش وهيك.
وما لازم ولا حدا أي شو ما كان طائفته يقف ضد هالشيء اللي عم عمله الجيش، وإلا بيكون أولا مش وطني. أنا حضرت الأخبار على كل الأقنعة، كان العالم كله مرتاحة للخطوة الجبارة حقيقة.
يعني كلنا لازم ندعم الجيش، لأنه بالنهاية هو حامل الوطن.
الحمد لله انه عملوا هالانجاز، لانه خلينا بقى نحس انه في عنا دولة قوية. يعني عن جد امبارح وقت اللي حضرنا اخبار وحسينا انه عم يعملوا شيء الجيش ومخابرات الجيش، يعطيهم الف عافية والله يقويهم ويحميهم، لانه هن الجيش هن صمام الامان لهالبلد.
يقظة المؤسسة العسكرية في كشف الارهابيين وتوقيفهم تضعها امام تحدي كشف المزيد من المخططين والمتورطين في اعمال ارهابية تعد للبنان كل لبنان.
في لبنان، وسيلة إعلامية محلية وصفت الانتحاري معين أبو ظهر بالاستشهاد خلال عرضها الفيديو الذي وزعه تنظيمه الإرهابي.
أن يقدم إرهابي على تفجير نفسه بالمواطنين الآمنين، ذلك عمل له توصيف واضح، إنه الانتحاري. لكن مهلا، القناة اللبنانية محلية هي الام تي في استعملت توصيفا اخر في معرض عرضها لشريط الانتحاري معين ابو ظهر ليلة الخميس، انه توصيف الاستشهادي.
نعم، توصيف لم يستخدم في تقارير سابقة للقناة تناولت العمليات الاستشهادية في مواجهة العدو الإسرائيلي، فوصفت المقاومة بالانتحار. التوصيف خلف حالا من الذهول والاستياء لدى الشارع اللبناني، وهو ما انعكس مواقف مستنكرة على صفحات التواصل الاجتماعي. هذا كان رأي الجمهور، فماذا عن رأي رجال الدين بهذه العمليات الانتحارية؟
بالتأكيد وبدون أي تردد إن ما بين أيدينا من أدلة فقهية من القرآن الكريم والسنة النبوية واجتهاد الفقهاء المعتبرين يؤكد ويجعلنا نجزم بأن من يقتل نفسه كما حصل في العمليات الأخيرة في أي مكان من الأماكن قرب السفارة الإيرانية، في الضاحية، في أي مكان كان يعد، هذا لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن يسمى استشهاديا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نخاطبه وكأنه ذاهب إلى الجنة.
ومن الدين إلى القانون اللبناني، مواد صريحة وواضحة في توصيف أعمال أبو ظهر وغيره من الانتحاريين.
الفعل الذي أدى إلى مقتل ناس، جريمة قتل عمدية، قد تخضع لقانون العقوبات وقد تخضع لقانون الإرهاب، قانون 58 إذا كانت على مستوى أوسع. كل جريمة قتل مخطط إلى هي جريمة تستحق الإعدام حسب قانون العقوبات، ولا يمكن القول أنه سيارة مفخخة وصلت ووصل الانتحار معها بدون تخطيط مسبق وبدون تحضير مسبق، أي أن العمد هنا موجود بصورة مطلقة.
حاولنا التواصل مع مدير أخبار قناة الام تي في لسماع وجهة نظره، لكن الأخير رفض إعطاء مقابلة واكتفى بتسجيل موقف أكد فيه أن ما ورد في الخبر استعمال غير مقصود وخطأ، وأنه تم توجيه تنبيه إلى كاتب الخبر. وفي نشرة الظهيرة من يوم الخميس قامت القناة ببث الخبر مجددا، لكن مع وضع توصيف الانتحاري على الفيديو، فكان الرجوع عن الخطأ فضيلة، على أن عدم الوقوع فيه من الأساس فضيلة أكبر.
وكان الكتائب يسمى عبدالله عزام نشرت إصدارا حمل عنوان غزوة السفارة الإيرانية في بيروت ليتضح تضمنه الكثير من التلفيقات وأيضا تجاهله المظلومين في فلسطين المحتلة.
إصدارات ما يسمى كتائب عبد الله عزام مجموعة صور ومقاطع لم يكلف جامعوها عناء التحقق من دقتها، كلها لخلق مبررات لجرائمهم بحق الأبرياء. آخر الإصدارات مقطع حمل عنوان غزوة السفارة الإيرانية في بيروت. في هذا المقطع عرض لما اعتبره المنفذ أسبابا موجبة للهجوم على السفارة، ليتضح بعد التدقيق أن أصدقها أكذبها. في هذا المشهد إعدام نسوة يزعم الإصدار أنه في العراق، لكن التدقيق فيه يعيد إلى الأذهان أسلوب طالبان إبان حكمها في أفغانستان، أسلوب تكرر في سوريا في إحدى قرى ريف حلب. مجزرة الكيماوي في الغوطة لم تغب عن الإصدار. قد يبدو ذلك طبيعيا للوهلة الأولى، لكن ما هو غير طبيعي أن المجزرة عينها نسبتها أجهزة غربية بريطانية أمريكية وغيرها إلى الإرهاب التكفيري، إرهاب أقدم على هجوم كيماوي في وقت سابق في منطقة خان العسل في حلب ضد عشرات الأبرياء.
ماما ماما طبت في الأرض، وأبوي أخوي لم نعرف وينه.
هذه الغيرة المبتذلة في الإصدار شملت المشارق والمغارب، وحدها المجازر بحق أطفال فلسطين لم تستحضر. وهنا السؤال، لماذا؟ ألا يستحق هؤلاء الأطفال هذه الغضبة المدعاة؟
أيها التاريخ العربي، سجل زمن الصمت الرديء. سجل.
الانتحاري معين أبو ظهر حضر في الإصدار معللا سبب انتحاره.
اخترت العمل الاستشهادي دون العمل الفردي كالسلاح الفردي لأنه يحقق نكاية في العدو ويحقق خسائر كبيرة له.
هذه هي دوافع انتحار أبو ظهر وغيره من الانتحاريين، وهؤلاء هم ضحايا إرهابهم.
دون العمل الفردي كالسلاح الفردي لأنه يحقق نكاية في العدو ويحقق خسائر كبيرة له. لأنه يحقق نكاية في العدو ويحقق خسائر كبيرة لنا.
في سوريا يواصل الجيش عملياته العسكرية الواسعة ضد معاقل الجماعات المسلحة في منطقة يبرود، محققا تقدما ميدانيا وملحقا خسائر في صفوف المسلحين.
مستندا إلى ما حققه عسكريا في قارة ودير عطي والنبك، ينطلق الجيش السوري إلى معركة يبرود. الطريق إليها يختلف، فالبلدة تقع بين أحضان جبال القلمون، لذلك كان لابد من خطط نوعية للسيطرة على التلال والمرتفعات المشرفة. سريعا استعاد بلدة جراجير من دون أن تشهد اشتباكات بعدما سقطت عسكريا وأمنيا.
كانوا كنتوا تشوفون شيء المسلحين يمروا من هون؟
ايه.
ما كانوا يحكوا معكم؟ كانوا يزعجوكم يتعدوا عليكم؟ شو كانوا يعملوا؟
كانوا يروحوا اوصوا على الجيش يضرب، يقوصوا على الجيش يضرب عليهم، هن يهربون تجي الضرب عليهم بالغلط، هن يفوتوا يقوصوا على الجيش عشان الجيش يضرب علينا ونصير نحن ضد الجيش.
انتوا هلا شو مع الجيش؟
مع الجيش، كلنا مع الجيش، كلنا مع الجيش، الجيش حامي الارض، حامي
البلد. يحضر الجيش في الشوارع فيحضر الأمن معه، وتصبح معاينة بعض ميدان المعركة من أطراف الجراجير ممكنة. هذه سلسلة جبال لبنان الشرقية، وهذه حليمة قارة المحادية لجرود بلدة عرسال. في هذه السفوح وبين الجبال تنتشر المعابر والمنافذ الجردية إلى لبنان، والتي لطالما شكلت شريان الحركة العسكرية والأمنية للمجموعات المسلحة. تقريبا الجزء الأكبر منها أصبح في مرمى نيران الجيش السوري، عين على المعابر وأخرى على يبرود. هكذا تستكمل قوات الجيش السوري عملياتها في جبال القلمون، من الجراجير إلى مزارع ريما والسحل وفليطة وعسال الورد وبخعة، وصولا إلى يبرود.
يكتمل مشهد معركة القلمون بمعركة يبرود. يبرود وقت تقديم المعركة لتجمع المجموعات التكتيرية والمسلحة من نقطة وسط أمنية بمحيطها السوري وبالداخل اللبناني، ومن وقتة عسكرية ذات ثقل أمني كبير من جرود جراجير المطلة على سلسلة جبال لبنان الشرقية. أحمد زين، حسن ليبل، حسن حمزي، قناة المنار.
تعتبر الساعات القادمة حاسمة على صعيد المشاورات الحكومية التي يضغط رئيس الجمهورية والحكومة المكلف لكي تنتهي الليلة، وذلك لإصدار المرسوم قبل سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر الغد في رحلة عمل تستمر 8 أيام.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير كانت أخبار التأليف الحكومي على تعقيد بعد انفراج جزئي. قصة الانفراج لم يعد خافيا أنها تتعلق بحل عقدة وزارة الطاقة. مصدر قيادي في حزب الطشناق أكد صحة الطرح حول منح هذه الوزارة لوزير من حزبهم كونهم جزءا من تكتل التغيير والإصلاح. وبحسب المصدر فقد رشح الطشناق الوزير السابق أرتور نظريان لتولي الحقيبة. هذا الانفراج الجزئي جاء بعد تواصل مكثف كان في بعض الأحيان مباشرا بين المستقبل والتيار الوطني الحر.
حتما في أفكار جديدة طرحت ب 48 ساعة المنصرمة. هذه الأفكار هي قيد الدرس والتداول بين مختلف التيارات السياسية بلبنان. اثنين، الشيء اللي بدي أقوله في تواصل بينه وبين المستقبل على أي درجة هذا غير موضوع، بس في تواصل كل بيعرفوا هذا الشيء. وبالتالي وخاصة إذا هذا التواصل ساهم إيجابا لتشكيل حكومة بنكون ادينا واجباتنا مثل ما بيقولوا الوطنية. فإذا أفكار جديدة نعم، مقترحات جديدة نعم موجودة تدرس حاليا،
لكن هذا الانفراج غير كاف. الاتصالات مستمرة لحلحلة كافة العقد ومنها الخارجية، ومطلب التيار الوطني الحر أن تكون من نصيب الماروني جبران باسيل، مطلب من شأنه أن يعيد خلط الأوراق بالنسبة لمرشح رئيس الجمهورية لتولي حقيبة الدفاع الماروني خليل الهراوي. هذا فضلا عن عقدتي التربية والأشغال التي يريدها تكتل التغيير والإصلاح من حصته. وعليه وبحسب المصادر فقد كانت خارطة الاتصالات على الشكل الآتي: المعاون السياسي للسيد نصر الله حسين الخليل على خطي المعاون السياسي للرئيس بري علي حسن خليل والوزير السابق خليل الهراوي، الوسيط الاشتراكي الوزير وائل أبو فاعور مع مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، الأخير مع الوزير جبران باسيل الذي تواصل بدوره مع المستقبل أيضا، الوسيط الاشتراكي مع الرئيس المكلف وحزب المستقبل. الشبكة المعقدة والمكثفة تهدف إلى حل الإشكاليات لإصدار مرسوم قبل ظهر الجمعة موعد سفر الرئيس نبيه بري في رحلة خليجية تدوم 8 أيام. وهنا تقول المصادر إن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عادا لاستعمال ورقة الضغط بالمهل، حيث لوحا بإصدار مرسوم حكومة بمن حضر يوم الجمعة إذا لم تحسم النقاشات قبل الصباح، الأمر المستبعد في ظل تمسك كل طرف بمطالبه وحاجة الوسطاء إلى مزيد من الوقت لفكفكة ما تبقى من عقد.
شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان خلال ترأسه اجتماعا أمنيا قضائيا في قصر بعبدة، شدد على ضرورة استمرار الجهود الأمنية والإجراءات القضائية المتصلة بالشبكات والخلايا الإرهابية،
مؤكدا على ضرورة استمرار الجهود الأمنية والإجراءات القضائية في ملف الشبكات والخلايا الإرهابية. ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في قصر بعبدة اجتماعا أمنيا قضائيا حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء الداخلية مروان شربل والعادل شكيب قرطباوي وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية ومسؤولون قضائيون. اجتماع شدد خلاله الرئيس سليمان تنويهه بما قامت به مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، مبديا أمله في أن يعي القادة السياسيون خطورة المرحلة وما يخطط للبنان، داعيا إلى التعاون في سبيل تشكيل حكومة جديدة تكون المرجعية التنفيذية والمظلة السياسية للبنان واللبنانيين. الاجتماع شدد على ضرورة إبقاء التنسيق قائما على أعلى درجاته بين الأجهزة الأمنية على مستوى التحريات والاستقصاء وتبادل المعلومات والجهوزية في سبيل كشف المجرمين والمحرضين ومن يقف وراءهم ودرء الخطر عن لبنان. اجتماع آخر ترأسه سليمان ضمه إلى ميقات ووزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية مروان شربل ووائل أبو فاعور، تم خلاله البحث في التدابير الواجب اتخاذها في موضوع النازحين على ضوء تطور الأحداث في سوريا وازدياد موجة النزوح. وكان رئيس الجمهورية عقد قبل الاجتماعين لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عرضا خلاله التطورات السياسية والأمنية والحكومية الراهنة. إلى ذلك استقبل الرئيس سليمان وفدا إيطاليا برئاسة نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى الإيطالي وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى اللبناني القاضي جون فهد.
مواقف سياسية تشيد بإنجازات الجيش في تصديه للإرهاب وتأمل خيرا حكوميا.
الإنجاز النوعي للجيش وتشكيل الحكومة عناوين تصدرت مواقف عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والعلمائية. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبعد زيارته راعي أبراشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر ثمن العمل النوعي للجيش وأبدى تفاؤله حكوميا.
ظاهر حتى الآن أنه في أمور إيجابية وجيدة وممكن تبصر النور قريبا، وهذا هذا نتمنى. بدك تسألي أصحاب الجهنة
على صعيد الأمن؟
لا، على صعيد الأمني نحن اليوم انعقد اجتماع بقصر بعبدة للبحث مع كل الأمنيين موضوع الأمني، وكانت كل التقارير إيجابية وثمنا جدا العمل النوعي اللي قام فيه امبارح الجيش اللبناني.
من دارة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون، تحدث رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عن أجواء إيجابية على صعيد تشكيل الحكومة.
ننوه بالإنجاز الذي قام به الجيش بالأمس وحققته قيادة الجيش ومديرية المخابرات، وهو يعني صفحة بيضاء تضاف إلى صفحات بيضاء كثيرة لهذه المؤسسة التي يجب الالتفاف حولها ودعمها في الوضع الراهن.
خلال ندوة نظمتها التعبئة التربوية في بيروت لمناسبة ذكرى الشهداء القادة، نوه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش بالدور التي تقوم به المؤسسة العسكرية.
من يقول أن التدخل المقاومة في سوريا هو سبب ما تقوم به هذه الجماعات في لبنان هو يتعامى عن الحقائق وهو مغرض.
حركة الإصلاح والوحدة دعت خلال لقاء تشاوري في برقايل اللبنانيين إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية لمواجهة الإرهاب.
نجحوا إلى التفاف شعبي لا نظير له حول المؤسسة العسكرية الصامدة والصامتة لمواجهة الإرهاب التكفيري الممول من بعض الدول العربية.
وخلال لقاءاته في صيدا دعا الدكتور عبد الرحمن البزري إلى الحفاظ على وحدة الصف لمواجهة المخاطر.
هذا التطور الأمني أراح اللبنانيين جميعا لأنهم باتوا الآن أكثر اقتناعا بقدرة الأجهزة اللبنانية ومؤسسات الدولة وخصوصا الجيش اللبناني القيام بواجبه بحمايتهم.
ودعت الأحزاب والقوى الوطنية خلال اجتماعها الدوري إلى ضرورة تكاتف الجميع خلف الجيش في تصديه لقوى الإرهاب.
مزيد من المواقف المنوهة بإنجاز الجيش اللبناني ودوره الوطني. أثنى رئيس جبهة النضال الوطني نائب وليد جنبلاط على الإجراءات الجبارة والاستثنائية للجيش اللبناني في كشف الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات تولد كارثة ومأساة على المدنيين والأبرياء. ولفت جنبلاط لأن الإرهاب الذي لا يميز بين منطقة وأخرى ويطال المدنيين بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية والمناطقية لا يمكن التساهل معه، بل يجب الحزم بعيدا عن أي غطاء سياسي. جنبلاط أمل أن يكون هذا الإنجاز فرصة هامة لتنظيم الخلاف السياسي إسهاما في الحد من الانكشاف الأمني. من جهته نوه رئيس الجمهورية السابق العماد بن لحود بإنجازات الجيش، معتبرا أن توقيف أحد أخطر الإرهابيين يراكم إنجازات الجيش التي تصب جميعها بخانة الاستقرار الأمني. الرئيس سليم الحص حيا جهود الجيش اللبناني وما حققه في حربه على الإرهاب، معتبرا أن هذا الإنجاز كشف جدارة الجيش ووطنيته وتحليه بالمهنية العالية. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الذي اتصل بقائد الجيش مهنئا بالإنجاز الأمني، اعتبر أن المؤسسة العسكرية ستشكل دائما الضمانة الكبرى لحفظ أمن واستقرار لبنان. فيما أشاد مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بهمة الجيش اللبناني في كشف من أسماهم بمحاولي زرع الفتنة في لبنان وقتلة الأبرياء. شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن نوه بالصيد الثمين الذي حققه الجيش اللبناني وراء المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد فيما حققه الجيش إنجازا استثنائيا تعجز عنه مخابرات دول أجنبية أكثر تجهيزا. كما نوه بإنجازات الجيش رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان، حركة الأمة رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، الأمين العام لحركة النضال الوطني العربي النائب السابق فيصل الداود، الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات، وتجمع العلماء في جبل عامل. قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان أعلنت تبرؤها من الإرهابي الموقوف نعيم عباس وكل شخص يثبت تورطه في الأعمال الإجرامية. وفي بيان أصدرته تعقيبا على إنجازات الجيش الأمنية الأخيرة، دانت الفصائل كل العمليات التفجيرية التي تستهدف لبنان لأنها استهداف للقضية الفلسطينية. كما رفضت الفصائل رفضا قاطعا استخدام أي كان للمخيمات الفلسطينية كمنطلق لاستهداف لبنان وشعبه الشقيق. بعد نجاتهما من التفجير الانتحاري التكفيري الأخير في الهرمل، خرجت نادية قبيرس وولدها علي أبو بكر من المستشفى من دون أن يخرجا من خطر فقدان البصر.
بحنان يلامس الحاج يوسف أبو بكر رأس ابنه علي، ولما تمحى من وجهه ويديه بعد بصمات الحقد المتفجر، لكن الجروح على قسوتها لم تمنع البسمة عن وجه هذا الشاب الذي يعيش الأمل بأن يبصر النور بإحدى عينيه على الأقل.
اطمنا الدكتور انه علي بس حدا هلأ يقرب له الضوء عينه وحدة بصير تلمع.
الى المنزل عادت ايضا نادية والدة علي بعد ان اطفأ لهيب التكفير عينها. عادت وفي ذهنها ذكريات أليمة من لحظة التفجير زرعت في نفس الأم الجريحة عزيمة أكبر على المواجهة.
بعده عم يعبي بنزين، ما شفنا إلا سيارة عطت سمور قوي ودعست بنزين قوي وطلع هالانفجار فينا وصرنا الصريخ. أنا ما عدت سمعت شيء، صرت عيط ابني حدي عيط ما اسمع.
ضغط الانفجار جتني عتيني ميل، جتني عجانب. ايه قمت انا فاي بيت قدامي مثل الحال، تعبيت فاي ما شفت شي، صرت اقول يا الله يا الله يا الله يجي حد يساعدني يا الله. ايه اجا واحد لمني واخد
لي اهر انه كل شي. سمحت السيد بالف خير، نحن بالف خير وشو ما قدمنا مو مشكلة، يعني العين التاني مو مشكلة، يعني بدنا كمان نأجر، نحن بدنا نأجر، الله هيك اختارنا انه بالهيدا الأجر.
لا يصعب على زائر هذا المنزل تلمس عطاءات اهله التي دونت في سجلات مسيرة المقاومة.
نحن بنقول الله لا يوفق اللي عملوا هذا، ونحن فدى المقاومة ومنعزي اهل الشهداء، وان شاء الله الجرحى كمان يكونوا بخير وسلامة.
هني خسروا هون هيك عم يبعتون لهون ليقللوا من شعب المقاومة، بس نحن باقيين وصامدين، ونحن أبا عن جد مع المقاومة وباقيين لآخر شيء بعمرنا مع المقاومة مع السيد حسن.
مقاومة جبه أهلها القاتل بالقول اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر، فكانت الشهادة قربانا للحرية والجراح نبض الانتصارات القادمة.
قضى شاب يوسف علي ماروني من بلدة أرنون الجنوبية في ظروف غامضة على طريق الخردلي كفر تبنيت والتحقيقات مستمرة.
فجعت بلدة أرنون الشقيق في جنوب لبنان بوفاة فقيدها الشاب يوسف علي ماروني الذي قضى في ظروف غامضة لم تعرف أسبابها بعد. الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاما وجد جثة هامدة وقد بدا عليها أثار الحريق الذي انتشر في غرفة داخل منزل مهجور يقع وسط موقع الزفات الإسرائيلي سابقا على طريق الخردل كفر تبنيت بعد غياب مفاجئ عن منزله لأكثر من 20 ساعة.
اللي صار أنه مبارح اختفى يوسف في الساعة، مشي من هون للبيت الساعة 10، وأول مرة بنام برات البيت، فأدناه الصبح نحن هيك نحن ري والكلب سألنا عنه، حتى أجينا الخبر ما حدا عارف لحديت هلا، يعني هو تلميذ يعني بيتعلم بيخرج من الباب، ما في عنده لا مشاكل ما في عنده شيء أبدا، في العالم بتحبه،
في العالم بتحبه.
ليش يعني تعاطي أمنية؟
ما عندوش تعاطي، لا بروح ولا بيجي،
بعرف
ولا على أربع ناس مشغولين ولا شيء،
والد الفقيد يوسف علي روماني الرجل الكفيف بدأ بحالة صدمة حين سمع بوفاة ولده المعين الوحيد له في محله وكل تحركاته عبر وسائل الإعلام.
بس ما بيانش تفضل بالدرك وكذا لحتلي شو شو بس هاي تمرني عليه هاي تمرني
لا الظهر بسمع أخبار بالبلد
بالزفاتي هناك الزفاتي بسمع أخبار لي بقولوا عنه بالزفاتي موجود مرمعتين بالزفاتي.
الأجهزة الأمنية اللبنانية سارعت إلى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابسات الوفاة، وحضرت الأدلة الجنائية إلى المكان، بينما نقل جثمان الشاب الفقيد إلى مستشفى النبطية الحكومي حيث سيكشف الطبيب الشرعي على الجثة لتحديد سبب الوفاة. على شعيب قناة المنار، بلدة أرنون جنوب لبنان.
في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري أصدر مفتي الجمهورية الشيخ محمد الشيد قباني بيانا رأى فيه أن الرئيس الحريري كان رمزا للوفاء والصدق والأمانة والتعامل، آملا أن يهدي الله من بعده إلى التخلق بأخلاقه ودرايته وسياسته وحكمته ووفائه، لعل الظلام ينقشع عن وطننا لبنان وعن اللبنانيين. سلسلة من النشاطات والأخبار المحلية في التقرير التالي. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي، وعرض معه الأوضاع الراهنة، كما عرض أوضاعا وشؤونا تربوية مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. الرئيس بري استقبل أيضا السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبين وأمين عام الدوائر البطريركية الأباتي أنطوان خليفة الذي سلمه نسخة من مذكرة الترتيب. استقبل قائد الجيش العماجن قهوجي قائد القوات الخاصة في القيادة الوسطى الأمريكية على رأس وفد بحضور السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل، وتناول اللقاء علاقات التعاون بين جيشي البلدين. قائد الجيش استقبل أيضا ممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. زار وفد من تجمع العلماء المسلمين المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان علي بركة بحضور عدد من أعضاء الحركة، حيث جرى البحث في عدد من القضايا اللبنانية والفلسطينية. عقد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان طلال المقدسي، جرى خلاله توقيع اتفاق شراكة بين الطرفين من أجل تأمين النقل التلفزيوني المباشر لنهائيات الألعاب الرياضية المدرسية، وأمل الحاضرون أن تشكل هذه الشراكة بين المؤسستين نموذجا للنجاح والتفوق.
فاصل ونتابع النشرة.
في جنيف أكد المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي عدم حصول تقدم حتى الآن في المباحثات حول الأزمة السورية. وبعد لقائه مسؤولين أمريكيين وروس، قال الإبراهيمي إن واشنطن وموسكو وعدتا بالمساعدة على فك عقدة المحادثات، مشيرا إلى أن الهدف الحالي هو وضع الأمور المهمة والمعقدة للتعامل معها في المستقبل، مشيدا في الوقت نفسه بإدخال المساعدات الإغاثية إلى حمص القديمة. ومن جنيف نتحدث إلى مفادنا حمزة الحاج حسن. حمزة، يعني هل بات الإبراهيمي يعول على مساعدة الوسيطين الدوليين للخروج من عقدة المفاوضات أو من عقم المفاوضات؟
يعني صحيح أن هذا الاجتماع هو دوري بين الوفدين الروسي والأمريكي وبحضور الأخضر الإبراهيمي، إلا أن هذه الجولة كانت أساسية بعد تعثر المفاوضات وتحديد الأولويات بين الجانبين السوري الحكومي والمعارض. بعد الحديث عن مفاوضات، يمكن الآن الحديث بحسب مصطلح الإبراهيمي عن محاولات أو الضوء في آخر النفق والبحث عن هذا الضوء بعد كل هذه التعثر. المازال الكل طرف على موقفه، الأولويات مازالت على ذاتها، إن كان لجانب الحكومة السورية ومن مكافحة الإرهاب والعنف بكل تفاصيله من الممول والداعم وأيضا الحدود وغيرها، وأيضا من جانب المعارضة الحكومة الانتقالية وهو الموقف الأمريكي الذي أعطاه جرعة بالأمس الجانب الأمريكي لناحية دعم المعارضة المسلحة. هذه هي الأجواء كلها انسحبت على الاجتماع الذي حصل اليوم، ووضع الإبراهيمي الطرفين الأمريكي والروسي أمام المسؤوليات التي وصفها بالمعقدة جدا، وبالتالي فإن الفشل في نصب أعين هذه المحادثات إذا لم تصبوا إلى جهود متقدمة في هذا الإطار. أما في الحديث وعند سؤال الإبراهيمي عن عقد جلسات مشتركة بين الوفدين الحكومة السورية والائتلاف المعارض، فإنه لم ينفي أو يؤكد واكتفى بالقول إن شاء الله، وبالتالي فإن هذا الموضوع والحديث عن جلسات مقبلة هو رهن الساعات المقبلة من خلال المفاوضات، إن كان على خارج جدران الأمم المتحدة بين الوفدين الروسي والأمريكي، فضلا عن وفد الحكومة السورية. سهيل،
شكرا جزيلا لك. مفادنا إلى جنيف حمزة الحاج حسن. في موسكو استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي في الكرملين، وأعلن تأييده ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية في مصر.
وضعت زيارة وزيري الدفاع والخارجية المصريين المشير عبد الفتاح السيسي ونبيل فهمي إلى موسكو ملف التعاون العسكري التقني بين البلدين على نار حامية. فقد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقب لقاء رباعي لوزراء الخارجية والدفاع عن الإسراع بإعداد وثائق التعاون العسكري التقني في وقت يجري التداول بأنباء عن صفقة سلاح روسية لمصر بقيمة ملياري دولار تمولها السعودية والإمارات، الأمر الذي يضعه خبراء متابعون في إطار تفاهم أمريكي روسي ينتج أرضية مشتركة لإيجاد حلول ضمن التناقضات لقضايا المنطقة. الزيارة كانت محطة لمزيد من الطلاق ومناقشة الملفات الأكثر سخونة، بدءا من الحرب على سوريا، حيث جاء التأكيد الروسي على تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لمعالجة الوضع الإنساني بعد رفض موسكو مشروعا غربيا لتضمنه ما يحبط جهود محادثات جنيف 2.
تمكنا من حل مشكلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأحياء القديمة في حمص في الوقت الذي اختلق فيه المسلحون مشاكل لإعاقة إتمام هذه العملية في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في اليرموك، ونصر على إيصال المساعدات أيضا إلى أجزاء أخرى من سوريا بما فيها مناطق مثل نبل والزهراء والحسكة التي هي محاصرة الآن من قبل المقاتلين.
الموقف المصري عكس توافقا مع الرؤية الروسية لحل الملف الإنساني والأزمة في سوريا.
وبالفعل كان للوضع في سوريا اهتمام خاص، وأعتقد أن هناك توافق بيننا أهمية نجاح المسار السياسي لخلق مناخ جديد في سوريا يحقق للسوريين أمانهم نحو مستقبل أفضل.
الرئيس بوتين استقبل الوزيرين السيسي وفهمي في دلالة على أهمية ما أنتجه التقارب بين البلدين من اهتمام مشترك يتسع لمناقشة ملفات أزمات المنطقة. زيارة تحمل مؤشرا على تحديد خطوط عريضة لسياسة مصر الخارجية قبيل ترشح المشير السيسي للرئاسة. أحمد الحاج علي، قناة المنار، موسكو.
أعلنت المعارضة البحرينية نجاح أول أيام العصيان المدني الذي سيستمر لثلاثة أيام لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانطلاق الحراك الشعبي، فيما قمعت قوات الأمن تظاهرات سلمية عامة أنحاء البلاد.
مشهد أول أيام العصيان بدا صاخبا منذ ساعات الصباح الأولى. قوات الأمن البحرينية قمعت تظاهرات سلمية خرجت قبيل حلول الذكرى الثالثة لانطلاق ثورة 14 من فبراير في مختلف أنحاء البلاد، ما أسفر عن جرح واعتقال عشرات الأشخاص. ورفعت خلال التظاهرات شعارات وطنية تؤكد على الوحدة بين مختلف المكونات السياسية والمذهبية وتحقيق المساواة بين الجميع. واتهمت المعارضة قوات الأمن بنهب بعض المحال التجارية، فيما أظهرت صور أحد العناصر الأمنية وهو يأخذ دراجة نارية قالت شبكات إخبارية إنه استولى عليها من أحد المواطنين. الإضراب الذي أعلنته المعارضة لثلاثة أيام حظي بتفاعل كبير مع إغلاق المحلات ومقاطعة المؤسسات الرسمية والتعليمية ووقف جميع المعاملات في مناطق مختلفة من البلاد. وأعلنت المعارضة رفع نداء التكبير ليلة الجمعة من على سطوح المنازل، فيما واصلت قوات الأمن وضع حواجز اسمنتية وأسلاك شائكة في مناطق بحرينية مختلفة، وذلك قبيل حلول الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة. القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة قالت إن غياب العدالة وتمييز الفاحش في النظام الانتخابي البحريني والتوزيع الظالم للدوائر الانتخابية يتنافى مع أبسط قواعد العدالة في العملية الانتخابية. بدورها صنفت لجنة حماية الصحفيين البحرين في المرتبة الثانية عالميا من حيث ترتيب الصحفيين المسجونين نسبة إلى عدد السكان، وقد دعت مجموعات شبابية ونشطاء للتظاهر الجمعة بغية الدخول إلى دوار اللؤلؤة، معقل الاعتصام التاريخي في العاصمة المنامة والذي يحاط بتعزيزات أمنية منذ منتصف مارس أذار 2011 بعد فض الاعتصام السلمي وإعلان حالة الطوارئ في البلاد. هذه الفعاليات الشعبية تختتم بمسيرة كبرى إلى شارع البديع شمال البلاد.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مع احتمال تساقط أمطار يتأثر به لبنان اعتبارا من مساء يوم الغد الجمعة. طقس الغد في لبنان غائم جزئيا صباحا يتحول إلى غائم خلال النهار، واحتمال تساقط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من فترة الليل. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا بين 9 و11 درجة ثلاثة بالأرز ومن 7 إلى 10 درجات للبقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 762 ملمتر زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 35 و70%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها تتراوح بين 10 و25 كيلومتر في الساعة، موج البحر منخفض لارتفاع وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وأطلال على درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد. ونبدأ معكم من شبعة 11 درجة 16 بالنبطية، نتحول إلى جزين 14 13 برشية، ننتقل معكم إلى بيروت العاصمة 20 درجة 17 لبعلبك 18 لجبيل، وختام الجولة عند بشري مع 9 درجات. إذن مشاهدينا، طقس الغد في لبنان غائم جزئيا نهارا يتحول إلى غائم ممطر اعتبارا من فترة الليل مع انخفاض في درجات الحرارة، يصل أقصاها نهارا إلى 20 درجة وأدناها 11 درجة. يستمر احتمال تساقط الأمطار ليوم السبت مع انخفاض في درجات الحرارة، يصل أقصاها إلى 17 درجة. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ليوم الأحد مع 18 درجة، ويتحول الطقس إلى مشمس وقليل الغيوم. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع ألفا صار فيك تنقل الباقة اللي بتناسبك على تليفونك، من 750 ميجا بايت ب 19 دولار بالشهر ل 40 جيجا بايت ب 149 دولار بالشهر، كلهم بسرعة 4G وأكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
يعد العنوين النشرة: إطلالة سيدنا رسول الله عبر المنار في ذكرى القادة الشهداء، إنجاز الجيش يتفاعل واعترافات نعيم عباس تتوالى، الانتحاري غير الاستشهادي ماذا يقول الدين والقانون، المنار تواكب عمليات الجيش السوري في منطقة يبرود، التشكيلة الحكومية حلت عقدة الطاقة وبرزت عقد جديدة، البحرينيون عشية الذكرى الثالثة لحراكهم السلمي. متابعة المستمرة المنار دوت كوم دوت البي، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.